بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 23.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل إحيانه. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب، وقوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلامة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف قمت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لو وددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير إلا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. أن بعض العبادات إلا الصلاة وما يقوم مقامها الطواف، أن ذلك لا ينافي للحائض أن تقوم به وتعمله، فالمناسك كلها ذكر لله عز وجل، ففيه التكبير فيه التهليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل السعي والرمي لإقامة ذكر الله. ومع ذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض أن تفعل المناسك كلها. ومن ذلكم أن تذكر الله، حتى لو كان الذكر جاء على صيغة بعض الآيات، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ابن حجر: قوله باب تقضي الحائض أي تؤدي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. قيل مقصود البخاري بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث والآثار أن الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات، بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرها. فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيها إلا الطواف فقط، وفي كون هذا مراده، قال ابن حجر، وفي كون هذا مراده نظر، لأن كون مناسك الحج كذلك حاصل بالنص فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه. قال: والأحسن ما قاله ابن رشيد تبع لابن بطال وغيره، إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستثني من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة. وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك، فكذلك الجنب، لأن حدثها أغلظ من حدثه. ومنع القراءة ومنع القراءة إن كان لكونه ذكرا لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر، وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص. ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثرها قابل للتأويل كما سنشير إليه. ولهذا تمسك البخاري ومن قاله بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم حديث كان يذكر الله على كل أحيانه، لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره. وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف والحديث المذكور، وصله مسلم من حديث عائشة. وأورد المصنف أثر إبراهيم وهو النخعي إشعارا بأن منع الحائض من القراءة ليس مجمعا عليه. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ بالآية. فالمرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن بشرط أن يكون بينها وبين المصحف حائل. وعلل العلماء في ذلك الفرق بين الحائض وبين الجنب أن طول المدة، فحتى لا تنسى المرأة القرآن أو تكون بعيدة عن تلاوة القرآن فأذن لها، بعكس الجنب من جماع أو احتلام فإنه يمنع من ذلك. ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. أثر ابن عباس، قال ابن حجر: وصله ابن المنذر بلفظ أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب. فعلى هذا كما قال ابن حجر أن إيراد البخاري لهذين الأثرين ليبين أنه ليس بمقطوع على النهي عنه، قال ابن حجر: وأورد المصنف أثر إبراهيم وهو النخعي إشعارا بأن منع الحائض من القراءة ليس مجمعا عليه، وقد وصله الدارمي وغيره بلفظ أربعة لا يقرؤون القرآن: الجنب والحائض وعند الخلاء وفي الحمام، إلا الآية ونحوها. الحمد لله. وروي عن مالك نحو قول إبراهيم، وروي عنه الجواز مطلقا، وروي عنه الجواز الحائض دون الجنب، وقد قيل إنه قول الشافعي في القديم. قال: ثم أورد أثر ابن عباس وقد وصله ابن المنذر بلفظ أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب. وأما حديث ابن أم عطية وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون. هذا الأثر حديث أم عطية وصله المؤلف في كتاب العيدين، وقوله فيه ويدعون كذا لأكثر الرواه، وللكشميهني يدعين بياء تحتانية. قال: وجه الدلالة منه ما تقدم من أنه لا فرق بين التلاوة وغيرها. ثم أورد المصنف طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل، وهو موصول عنده عند البخاري في بدء الوحي وغيره. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم وهم كفار والكافر جنب، كأنه يقول: إذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملا على آيتين فكذلك يجوز له قراءته، كذا قاله ابن رشيد. قال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. قال: وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم وهم كفار والكافر جنب، كأنه يقول: إذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتمل على آيتين فكذلك يجوز له قراءته، كذا قاله ابن رشيد. وتوجيه الدلالة منه إنما هي من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرؤوه، فاستلزم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط. وقد أجيب ممن منع ذلك وهم الجمهور بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير، فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور، لأنه لا يقصد منه التلاوة. ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ، وقال به كثير من الشافعية. ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين. قال الثوري: لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهديه، وأكره أن يعلمه الآية كالجنب. أن يعلمه الآية هو كالجنب، وأكره أن يعلمه الآية هو كالجنب. وعن أحمد أكره أن يضع القرآن في غير موضعه. وعنه إن رجي منه الهداية جاز وإلا فلا. وقال بعض من منع: لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن، لأن الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقرأه قرآن. أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع، وكذلك الكافر. قالوا: سيأتي مزيد لهذا في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. وذكر قال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف في البيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. لماذا ذكره؟ لأن فيه بسملة، فهو ذكر لله عز وجل. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم ذكر حديث عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، أي لا نقصد إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت. فهنا تسمية الحيض طمث. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لو أددت والله إني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهري. حديث عائشة ربما يستدل به على جواز قراءة الحائض القرآن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الطواف ونص على الصلاة، فدل على أن ما سواها جائز. وكذلك قوله: افعلي ما يفعله الحاج إلا الطواف، وكما أسلفنا أن المناسك كلها ذكر لله عز وجل ودعاء، فدل على أن الحائض إنما تمنع عن الصلاة والطواف، فالتنصيص يدل على أن ما سواها جائز. والله أعلم، وصلى الله
وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.